الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي ليلة الخميس السابع من شهر صفر لعام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من الشهر التاسع لعام 2020، موعدنا بمحاضرة بعنوان كيف تكون سعيدا. وهذا الأمر ألا وهو السعادة أمر منشود من جميع الطبقات ومن جميع أجناس بني آدم، الجميع ينشد السعادة، الجميع يريد أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا. والسؤال كيف تكون سعيدا سؤال يريد الإجابة عليه كل الناس. لو نظرنا إلى أحوال كثير من الناس نجدهم أنهم أصيبوا بإحباط وعاشوا في قلق ونكد، فنظرتهم على خلاف الحقائق، وما ذاك إلا لأنهم لم ينظروا إلى حياتهم النظرة الصحيحة، ولم يعيشوا حياتهم التي خلقهم الله عز وجل لأجلها الحياة الصحيحة. إذا أردت أن تكون سعيدا هناك قواعد لابد عليك أن تعتقدها في نفسك، في قرارة نفسك، وكذلك لابد أن يصدقها أفعالك، وستأتي أمثلة على ذلك. السعادة لا تقاس بالمال، والسعادة لا تقاس بالجاه، والسعادة لا تقاس بكثرة العيال. السعادة شيء يقع في القلب. كم من بيوت كبيرة جدا، وكم من أشخاص أغنياء، ولكنهم لا يعيشون السعادة التي يعيشها أفقر الناس. قد يكون الفقير سعيدا وقد يكون الغني من أكثر الناس تعاسة، هذه حقيقة، وجميعنا يريد أن يكون سعيدا. نظرة الناس تغيرت. إذا أردت أن تكون سعيدا خذ قاعدة أولى، إذا أردت أن تكون سعيدا فما هي نظرتك إلى من فوقك؟ إذا كنت تتطلع إلى من فوقك وتنظر إلى ما في أيديهم وتظن أنهم بسبب الأموال هم السعداء، فهذه هي شر البلايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قاعدة نبوية يقعدها للمسلمين، النظر إلى من أسفل ولا تنظر إلى من هو أعلى في أمور الدنيا، أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أمور الدنيا فينبغي علينا ألا ننظر إلى من هو فوقنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا وتطلع إلى ما في أيديهم، هذا والله طريق لازدراء نعمة الله عز وجل على الإنسان. نجد كثيرا من الناس خاصة في هذه الحياة المادية وبسبب الاطلاع على أحوال الناس شرقا وغربا شمالا وجنوبا في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، تجد الرجل الذي عنده كفايته، هذا مثال على ذلك، عنده سيارة يستطيع أن يذهب بها إلى الأماكن التي يريدها، بل يستطيع أن يسافر بها، وقد تكون مصنوعة جديدة، يعني آخر كما يقال آخر موديل، ولكن بسبب ضعف ما في قلبه تجده ينظر إلى من هو أغنى منه، لماذا يملك السيارة الفارهة الفلانية؟ فهذا طريق إلى ازدراء نعمة الله عز وجل عليه وهو يملك سيارة، فتجده يعيش مهموما حزينا أنه لا يملك السيارة الأغلى، السيارة التي قيمتها أكثر، فيكون تعيسا في تفكيره وفي حياته. امرأة لديها راتب ولديها عمل تستطيع أن تذهب إلى السوق وتشتري ما تشاء وتكتفي بحاجاتها باحتياجاتها، تشتري الحقيبة التي تناسبها ويناسب راتبها، تشتري ما تشاء بما يناسب الراتب، ولكن يدخل الشيطان على المرأة، لماذا فلانة تشتري الساعة التي قيمتها بالآلاف مثلا، فتنظر إلى من هو أعلى منها أو من هي أعلى منها في أمور الدنيا وتريد أن تصبح مثلها. إذا لم تستطع فهذه المرأة تعيش في كآبة، تنكد على إخوانها، على زوجها، على عيالها، تريد أن تصبح مثل المرأة الأخرى. النظر إلى من هو أعلى، والناس طبقات. وأضرب مثالا على ذلك، قبل يوم يحدثني أحد الأصدقاء يقول أختي دخلت جمعية، يعني لجمع الأموال، وضيقت على نفسها حتى أصبح الدور عليها كي تكسب 3000 دينار، وهي راتبها قرابة 1000 أو أقل بشيء قليل، ولكن دخلت الجمعية لأجل ماذا؟ يقول لما جلست بجانبها أرتني الساعة التي تلبسها، وقالت بارك لي على هذه الساعة. قال لها بكم يعني اشتريت هذه الساعة؟ قالت دخلت جمعية والحمد لله حصلت 3000 دينار، شريتها 2800 دينار. أيعقل أن يكون تفكير الإنسان سواء كان الرجل المسلم أو المرأة المسلمة بمثل هذا التفكير؟ أضيق على نفسي وأنظر إلى ما في يد الآخرين، قد يكون عندهم أموال كثيرة، ولكن أصبح الهم فقط أن أشتري ما يشتريه فلان أو تشتريه فلانة، وأضيق على نفسي، ويصبح تفكيري فقط كيف أصبح مثل فلانة في الشراء. فهل هذه قد ارتاحت الآن وأصبحت سعيدة؟ لا، ستنظر إلى شيء آخر أيضا وتصبح الحياة هكذا. هذا مثال على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا سعيدا، ويستطيع أن يحيا غنيا ولو لم يكن لديه شيء من عرض الدنيا وزينتها. لماذا؟ القاعدة التي تليها، لأن السعادة سعادة القلب، ولأن البهجة بهجة النفس، وتمام النعمة في دين الله عز وجل وفي الاستقامة، وكمال المنة بالإيمان. هذا هو الذي يطمح إليه الإنسان، أن تكون سعيدا بدينك وباستقامتك، أن تفرح وتسعد وتطمئن وتسكن، أن فضلك الله عز وجل بقراءة القرآن، لأداء الصلوات في الوقت، أن ترضي الله عز وجل، أن تحضر الدروس. كم من امرأة الآن مثلا لا هي في الجوال في النظر إلى بعض المقاطع غير الجائزة، وتحمدون الله عز وجل أن وفقكم لاستماع محاضرة أو للاجتماع مع الأخوات لقراءة القرآن أو لحفظ القرآن. والله منة عظيمة، هنا ينشرح القلب وينشرح الصدر. كم من امرأة الآن جالسة في مقهى في السوق العام مع صديقتها مع أمها، بينما تجتمع كثير من الأخوات لسماع محاضرة، لسماع درس، لحفظ قرآن، لمذاكرة. هذه هي السعادة الحقيقية، ليست السعادة المزيفة التي تكون من خلال فراغ النفس، ويريدون أن يعبئوا النفس بأمور ليست طيبة. لابد أن نعرف نعم الله عز وجل علينا. مهما بلغ الإنسان من مكانة في هذه الدنيا فليعلم أن نعم الله عز وجل عليه عظيمة. فإذا أردت أن تكون سعيدا في هذه الدنيا استشعر نعم الله عز وجل عليك. نعم، بعض الناس يعيش في نعم ولكنه لا يستشعر هذه النعم. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يكون الإنسان عنده وظيفة وعنده مال وعنده مسكن وعنده أكل وعنده نفقة، ثم يقول: ليس لدي شيء من هذه الدنيا. هذا لم يستشعر نعمة الله عز وجل، فأصبح في ضيق، يعيش في ضيق. أليس من السعادة التي لا بد علينا أن نستشعرها جميعا أن ينطلق المرء من بيته معافا في جسده، يتمتع بجوارحه؟ أليس من السعادة أن يصبح المرء وعنده قوت يومه؟ بل لو دققنا في أحوالنا عندنا ما يزيد على قوت اليوم. أليس من السعادة أن يصبح المرء آمنا في سربه وفي أهله، يذهب إلى أي مكان شاء؟ نعمة الأمن ونعمة الأمان، أليست هذه سعادة؟ انظروا واسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت هذه الدنيا كلها له. هذا أمر عظيم، استشعار نعمة الله عز وجل. ولذا يقول الشاعر: إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمني فقد ملك الدنيا جميعا وحازها وحق عليه الشكر لله ذي المن. نعم، أنت تمتلك الملايين بل أعظم من الملايين، ولكن الإنسان لا يشعر بذلك، لا يشعر بذلك إلا إذا فقد هذه النعمة. انظر إلى بصرك، هل تبيعه بملايين؟ كلا والله. انظر إلى سمعك الآن، تستمع إلى المحاضرة وتستطيع أن تستمع إلى القرآن وتستطيع أن تسمع جميع أقاربك إذا تكلموا، هل تبيع السمع بالملايين؟ كلا والله. انظر إلى يدك، إلى ساقك، انظر إذا كان لك أولاد، هذه كلها نعم من الله عز وجل، لا بد علينا أن نستشعرها، نعم وهبها الله عز وجل لنا واصطفانا على غيرنا فأكرمنا ونعمنا سبحانه وتعالى. فلماذا أنغص حياتي بكثرة الهموم وكثرة الأحزان على دنيا ثانية؟ وسيأتينا الكلام عن الدنيا. إذا أردت أن تكون سعيدا انظر إلى النعم ولا تنظر إلى النقم. إذا أردت أن تكون سعيدا تذكر فضائل الله عز وجل عليك وانسى المصائب. فالله عز وجل قد أحاطك بالنعم الظاهرة والباطنة ووعدك بالأجور العظيمة في الدنيا والآخرة. انظر إلى فضل الله عز وجل أن ميزك على غيرك بأداء العبادات التي لها الأجور العظيمة. إذا أردت أن تكون سعيدا كن صابرا في الضراء وكن شاكرا في السراء. إذا أردت أن تكون سعيدا اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخذ منها العبر. نعم، أصبحت قراءتنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وانظروا كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن تستشعروا ما أنتم فيه خذوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السعادة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربط الحجارة على بطنه من الجوع، أن نحن الآن نربط على بطوننا الحجارة من الجوع؟ كان يمكث صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، نحن النار في الصباح وفي الظهر وفي المساء ولله الحمد والمنة. كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجوع من بيته أحيانا كثيرة، ونحن ولله الحمد الأكل موجود بين أيدينا. قتل جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقد كثيرا من أحبابه، حلت به المصائب ونزلت به النوازل. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها. اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله البراءة من فوق 7 سماوات. لم يكن له مركب فاره ولم يكن له قصر فاخر، كان ينام على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه. وانظروا إلى بيوتنا، أصغر شقة يسكنها أحدنا أفضل من بيوت السابقين. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله عز وجل له: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن كثرة قيامه حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، كن شاكرا لله عز وجل. كل هذا الذي ذكرنا وهو شيء يسير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا عاش صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، أسعد نفسه وأسعد من حوله، وهو لم يمتلك من حطام الدنيا شيئا. ماذا فعلت أختاه في إسعاد الآخرين، في منفعة الآخرين؟ ليست السعادة بالمال ولا بالجاه، السعادة أفعال والسعادة أمور تقع في القلب. لو تكلم عليك جميع العالم وأنت تطيعين الله عز وجل لا تأبهي له، السعادة في قلبك لأنك ترضين الله عز وجل. قد تلبسين العباءة من أعلى رأسك إلى أسفل القدمين لا يظهر منك شيء. قد تتكلم عليك الصديقة والأخت وبنت الأخت والخالة والعمة، لماذا التشدد؟ قد يضعف الإنسان في طاعته، قد يضعف الإنسان في دينه، ولكن تذكري أنك أمة لله عز وجل. ما فعلت هذا الأمر لأجل الدنيا، بل هذا الستر طاعة لله عز وجل، هنا تقع السعادة في القلب. لو عارضك كل نساء العالمين، قد يستهزئ بالمتحجبة والمتغطية والمتسترة من يراها في الشارع وفي العمل وفي السوق، قد تتكلم هذه عليك وهذه عليك، ولكن أقول لا عليك إذا تذكرت أنك تطيعين الله عز وجل بهذا الفعل. فهنا تقع السعادة، تنامين على الفراش وأنت مطمئنة في قلبك السعادة، بينما تلك المتبرجة أو التي تكلمت عنه والله قد تكون تعالج عند أطباء نفسيين بسبب الفراغ الذي تجده في قلبها. قد لا تجالسين بعض النساء بسبب الغيبة والنميمة الذي يصدر منهن في المجالس بسبب طاعة الله عز وجل. لا تحزني ولا تكتئبي، بل تذكري أنك مطيعة لله عز وجل، فتقع السعادة في القلوب. ليس الهم والهدف أن أرضي الناس، بل الهم والهدف أن أرضي الله عز وجل، وكما جاء في الأثر مرفوعا وموقوفا: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. نعم، التماس الأجر، وأن الطاعة لله عز وجل ليست الطاعة لفلان وفلان من البشر. إذا أردت أن تكوني سعيدة، اعرفي حقيقة الدنيا ولا ترفعيها فوق منزلتها. لا تعطي هذه الدنيا أكثر من قدرها. أصبحنا في زمن يعطي هذه الدنيا أكبر من قدرها، وهذا من انقلاب المفاهيم، والله المستعان. هذه الدنيا لا ترضى على أحد كما يقال. نعم، يصرفها الله عز وجل كما يشاء، ولكن إلى متى؟ لا أدري متى ستأتيني المنية. هذه دار فانية، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا مرحلة عابرة ورحلة قصيرة، والله لا تستحق أن ينغص الإنسان فيها نفسه بكثير التحسر على ما فات منها، والألم على مباهجها. لماذا لم أفعل كذا؟ ولو أني فعلت كذا لحصل كذا. هذه الدنيا رحلة قصيرة جدا، دار حرامها عقاب وحلالها حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأكثرين في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني بالصدقة ووجوه الخير عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا أردت أن تكوني سعيدة، اجعلي همك متعلقا في الآخرة وليس متعلقا في هذه الدنيا الفانية. تبكي النفوس على ما فاتها من حظوظ الدنيا وهي موقنة أنها ليست باقية. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فمهما حصل الإنسان من نعيم هذه الدنيا فبلحظة يزول، ومهما عاش الإنسان في ضيق وبلاء في هذه الدنيا فبلحظة يزول. واسمعوا إلى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، هذا كان أنعم أهل الدنيا، عايش في أموال وجاه وقصور، ولكن فقط يغمس يصبغ في النار صبغة. يقول: والله ما رأيت نعيم قط، وما رأيت خيرا قط. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. لو كان أحدنا أشد الناس بؤسا وفقرا وعذابا في هذه الدنيا، ولكن من أهل الجنة بسبب عمله الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ ماذا يقول؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. الله أكبر، هذا والله النعيم. إذا أردت أن تكوني سعيدة فتذكري نعم الله عليك، واقنعي بما آتاك الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم، أن تقنع بما آتاك الله عز وجل. والله 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 لو قنعت نفس بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها، والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها، رزقا لعبد يراه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان تحت طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها، حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها. نعم، والله سيأتيك رزقك وأنت تعمل بالمشروع بإذن الله عز وجل. هذه الدنيا لو تصورناها على حقيقتها والله لازدريناها، ولما أعطيناها أكبر من همها. قال هارون الرشيد لرجل، وتعرفون هارون الرشيد كان خليفة للمسلمين، قال لرجل: عظني، يريد الموعظة، فأراد الرجل أن يذكره بنعم الله عز وجل. وكان الرشيد قد أتي بماء ليشربه وقد أمسك الماء بيده، فقال الرجل لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، لو حبست عنك هذه الشربة ومنعت منها أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال الرجل: فلو شربتها، يعني شربت هذا الماء، وحبس عنك إخراجها أكنت تفديها بملكك؟ قال هارون: نعم. قال الرجل: فما خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. انظروا إلى هذا الملك العظيم، ماذا يساوي عند الناس؟ هذا عروة بن الزبير، مات ابنه وقطعت رجله في مرض أصابه، فماذا حصل له؟ وكما قلنا، السعادة تكون في القلب ليست في المال وليست في العرض. مات ابنه وقطعت رجله، فكان يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم لك الحمد على ما قضيت، كان لي 4 أطراف فأخذت واحدا وأبقيت 3، وأعطيتني 4 أبناء فأخذت واحدا وأبقيت 3، فلك الشكر على ما أعطيت والحمد لله والحمد على ما قضيت. انظروا إلى هذا التسليم لرب العالمين. ودخل رجل على رجل قد نزلت به بلوى عظيمة ومرض شديد، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أجد عافيته أكثر مما ابتلاني به، وأجد نعمه علي أكثر من أن أحصيها. ثم بكى وقال: أسلي نفسي عن ألم ما بي بما وعد عليه سيدي أهل الصبر، لأن الله عز وجل وعد أهل الصبر من كمال الأجور في مشهد يوم عسير. تذكر قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا أردت أن تكوني سعيدة، لا تغفلي عن شكر الله عز وجل، ولا تنغصي حياتك وتقلقي نفسك وترهقي فكرك وتجلبي الأحزان والهموم وتستحضري بالبلاء والغموم، ولا تتطلعي لما في أيدي غيرك، ولكن تفكري إلى كثرة نعم الله عز وجل عليك، وانظري إلى من هو أسفل منك من المحرومين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نعم، السعادة تكون في النفس، والغنى يكون في النفس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فاشكري ربك على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإلى هنا أنتهي من الكلام على السعادة، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.